أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سابقا في بعض المحاضرات السابقة كان البحث عن العقائد والأخلاق والفقه، العلوم الضرورية على الإنسان المؤمن بحيث يجب عليه أن يتعلمها. العقائد والأخلاق والفقه، الإنسان مسؤول عن تعلم مثل هذه العلوم، لأنه بدون هذه العلوم الإنسان المؤمن لا يستطيع أن يتحرك، فلا بد أن تكون عقائده عقائد صحيحة. والجانب الأخلاقي لا يقصد منه العمل الخارجي، بل يقصد باطن الإنسان، أخلاق الإنسان، لأن الأعمال الخارجية تكون مترتبة على أخلاق الإنسان، على باطن الإنسان. وكذلك المسائل الشرعية، يعني الفقه الذي يحدد حركة الإنسان من ناحية عملية. فالإنسان عنده الجانب العقائدي، والجانب العقائدي أهم عقيدة موجودة عند الإنسان، أصل التوحيد. لابد أن يضبط هذا الأصل بحيث أن تحركات الإنسان كلها تكون على أساس التوحيد. في الدعاء نقول: اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، يعني في اتجاه واحد. بعد الاتجاه، يعني وردا واحد، اتجاه واحد، يعني هو اتجاه الله عز وجل على أساس عقيدة التوحيد، وأنه على أساس أمور متفرقة. ما دام أن الأعمال تكون في اتجاه واحد، يعني أن الله عز وجل ماذا يريد من الإنسان، الإنسان يقوم بهذا العمل فيكون قربة لله عز وجل في هذا. هذا هو الورد الواحد، أن الإنسان يتقرب بأعماله إلى الله عز وجل. في الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإنسان ممكن أن يكون مؤمن، ولكن في نفس الوقت يكون مشرك أيضا. هذه الآية لابد أن تفهم بطريقة صحيحة، يعني الآية تقول بأنه يجتمع الإيمان مع الشرك حسب هذه الآية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يكون مؤمن ويكون مشرك في نفس الوقت. فإذن هل الإيمان والشرك في هذه الآية، ما دام أن الإيمان والشرك متضادين، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ مفروض أنه إذا الإنسان مؤمن ما يصير مشرك في نفس الوقت، وإذا كان مشرك لا يمكن أن يكون مؤمن في نفس الوقت. خلاصة هذه الآية أن الإنسان يكون مؤمن من ناحية نظرية، ولكن من ناحية عملية يكون مشرك. يعني أنه الآن ماكو مسلم، لو تسأل أي مسلم تؤمن بالله يقول نعم، لكن يعصي الله. هذه المعصية من ناحية عملية، إذا من ناحية نظرية هو يعتقد بالله، ولكن هذا الاعتقاد لابد أن يفعل، بحيث أن الإنسان من ناحية عملية أيضا يتحرك على أساس الاعتقاد بالله. فإذا الإنسان يعصي، الإنسان المعصية من أين تأتي؟ من أخذ وسوسة الشيطان، فيكون من ناحية نظرية مؤمن بالله، ولكن يعصي لأنه يطيع الشيطان. فمن ناحية عملية يكون مشرك لأنه يعبد غير الله عز وجل، ولكن من ناحية نظرية يكون مؤمنا. في الآية، في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في هذه الآية يقول: شرك طاعة وليس شرك عبادة. ومن ناحية العبادة يعبد الله عز وجل، ولكن من ناحية الطاعة، من ناحية العمل، يكون مطيعا للشيطان. كذلك في الرواية أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام قال: شرك طاعة ليس بشرك عبادة، والمعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة لغيره، وليس بالإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله. هذا من ناحية العبادة، هم يعبدون الله عز وجل، لما يصلي يقول قربة لله، ولكن حينما يطيعون الشيطان في هذه الحالة يشركون بالله من ناحية عملية. إذا الإنسان ينتبه أنه الاعتقاد بالله لابد أن يفعل من ناحية عملية، بحيث أنه من ناحية عملية أيضا يكون مطيعا لله، لا يكون مشركا بالله حينما يطيع كلام الشيطان. كذلك في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك. إذا طاعة الشيطان أيضا تكون الإنسان حينما يطيع الشيطان يكون مشرك من ناحية عملية. الإنسان في بعض الآيات الكريمة خلينا نشوف أن الإنسان كيف يكون ليس بمؤمن بالله عز وجل. في الآية الكريمة يقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الذين لا يؤمنون بآيات الله يفتري الكذب. إذن الكاذب حينما يكون أثناء كذبه لا يؤمن بالله. يعني الإنسان الذي يكذب لو كان يعتقد بالله ما يكذب، لو كان يؤمن بالله إيمانا حقيقيا لا يرتكب المعاصي، لا يكذب. كذلك المعاصي الأخرى. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص. فإذن أثناء ارتكاب المعصية، الإنسان أثناء ما يرتكب المعصية في الواقع لا يؤمن بالله. لو كان يؤمن بالله ما يرتكب المعاصي. الإنسان قبل ما يرتكب المعصية لو يتذكر الله عز وجل المفروض أنه لا يقدم على ارتكاب المعصية. فهذه الآية تقول أن الكاذب لا يؤمن بآيات الله، الرواية تقول أن الزاني حينما يزني لا يؤمن، أن السارق حينما يسرق لا يؤمن، إذا فعل ذلك يخلع الإيمان كخلع القميص. فإذن حين ارتكاب المعاصي الإنسان لا يكون مؤمنا من ناحية عملية، من ناحية نظرية هو يعتقد بالله، ولكن هذا الاعتقاد النظري لابد أن يتحول إلى عمل عند الإنسان حتى الإنسان يكون فعلا مؤمنا من ناحية نظرية ومن ناحية عملية، حتى يتطابق الاعتقاد مع العمل. هذا التطابق مطلوب من الإنسان المؤمن، أنه الأعمال التي يقوم بها لابد أن تكون متطابقة مع نظرياته، بحيث أن هذه النظريات تتحول إلى مبادئ عند الإنسان لا أنها تظل في حيز النظرية. النظرية التي تتحول إلى مبدأ عند الإنسان حينما يكون الإنسان يعتقد بهذه العقيدة على أساس أنها مبدأ، هذا المبدأ حينما يكون عند الإنسان يتحول إلى عمل، بحيث أن الأعمال تكون متطابقة مع المبادئ التي يحملها الإنسان. هذا الإنسان الرأسمالي عنده مبادئ يعمل على أساس المبادئ، الإنسان الشيوعي سابقا كان يعمل على أساس المبادئ، لكن المشكلة إحنا المسلمين المؤمنين هذه النظريات ما تتحول إلى مبادئ عندهم. لو كانت تتحول إلى مبادئ المفروض أن أحوالنا تتحسن يوم بعد يوم، عام بعد عام، ولكن نجد أوضاع المؤمنين مو مثل الأوضاع المرضية. أنه يعني شوف كم من الناس يذهبون سنوياً إلى الحج، إلى العمرة، إلى الزيارة، مع ذلك تجد أن أوضاع المؤمنين ثابتة ما قاعد تتغير، ما نشوف أكو تكامل عند المؤمنين، لأن النظريات ظلت في حيز النظرية. الإنسان يقدر يعتقد بأي نظرية فقط، أنها تكون صورة ذهنية في ذهن الإنسان. هذه الصورة الذهنية إذا ما تتحول إلى قلب الإنسان، بحيث أن هذه الصورة الذهنية تترسخ في قلب الإنسان يظل في حيز الذهن. هذا الذهن شنو قيمته؟ الآن نفرض الإنسان يستطيع أن يتصور أي تصور في ذهنه، إذا ما تتحول إلى مبدأ هذه الصورة الذهنية ما لها قيمة، وليكون الإنسان يعتقد بما يعتقد. فإذن هذه العقائد لابد أن تترسخ في قلب الإنسان، خاصة عقيدة التوحيد. إذا ترسخت في قلب الإنسان راح تصير أعماله تأتي كنتيجة طبيعية للاعتقاد، يعني ما يحتاج أنه حتى بدون تصنع بدون تكلف، حياته حينما يأتي بالأعمال يأتي على أساس هذه المبادئ، فتتحول العقائد إلى مبادئ. إذا تحولت هذا الإنسان المؤمن لا يمكن أن يصدر منه المعاصي بتعمد. طبعا قد الإنسان أحيانا يسهو يغفل يأتي بالمعصية، لكن لوجود الحالة الإيمانية عنده مباشرة يتوب من هذه المعصية، سيرجع إلى حالة الكمال الموجودة عنده مرة ثانية. نبين بعض الروايات في الشرك حتى الإنسان ينتبه أنه لا يكون مشركا. عن الإمام الباقر عليه السلام هذا الراوي يقول: سألته عن أدنى ما يكون العبد به مشركا. هذه أدنى درجات الشرك، أكو شرك أكبر من هذا. فقال عليه السلام: من قال للنواة إنها حصاة، وقال للحصاة إنها نواة ثم دان به. رح أبين شنو معناته. يعني هذه نواة التمر، الشخص يقول هذه حصاة، هذه حصاة قطعة من الحجر، أو يقول بالعكس أن الحجر نواة ويدين به، يعني يتخذ هذا الرأي دينا له. طبعا هذا من باب المثال، أن الإنسان يبتدع الآراء ثم يعتقد بهذه الآراء ويتعامل مع الناس على أساس أن هذا الرأي دين، فيميز بين الناس على أساس هذا الرأي، مع أنه رأي شخصي، يعني مو رأي مستقى من الدين، رأي شخصي. الإنسان أي رأي من الآراء الإنسان يتبنى. الآن في حياتنا كم من الآراء، شوف حتى بين المؤمنين أحيانا تقوم بشيء يتطابق مع الدين يقولون لك غلطان، مو واحد يقول لك، مجموعة من المؤمنين، بل إن العرف ينقلب إلى شيء مضاد للدين. وكم الآن شوفوا الأعراف الموجودة بين المؤمنين، كم من الأعراف عكس الدين، الآن منها غلاء المهور مو عكس الدين، هذه الحفلات والأعراف اللي المؤمنين أيضا بعضهم يأتون بفرق وغيرها ودي جي وغيره، والنساء أيضا يرقصن بين النساء، هذا مو كله ضد الدين، مع أنها تنقلب إلى أعراف. الآن لو تبيك ناقشهم أصلا يقول يطلعونك أنت المؤمن غلطان، ليش تمشي عكس الأعراف؟ فيصير عندهم رأي ويتخذون هذا الرأي دين مع أنه مخالف للدين، ويتعاملون مع الناس على أساس هذه الآراء الشخصية، على أساس أنها هي الدين، ويقولون لك الدين يدعو إلى احترام العرف، ويقول لك أيضا تبرير أن الدين يدعو إلى احترام العرف وأن الدين يؤيد العرف. هذا الكلام وين؟ ما هو الدليل على أن الدين يؤيد العرف؟ مو كل عرف الدين يؤيده، العرف الذي لا يتضاد مع الدين. نعم في بعض المسائل الشرعية نجد أنه هو المرجع هو العرف، بس في خصوص هذه المسألة مو في كل أمر من الأمور يكون العرف هو سيد الموقف، لا، الدين هو الأساس. يقول لك في بعض القضايا ترجع للعرف، لأن العرف هنا هو يكون المقياس، لكن بالإجازة من الشرع. فإذا مو دائما العرف، كما الآن حتى بين المؤمنين تجد أنه مؤمن قوي أيضا، تجده في المساجد والحسينيات وعنده حتى كمية من المعلومات، وقد يكون أيضا من اللي يدرسون، ولكن مع ذلك تجد أن الأعراف مسيطرة عليه بحيث ما يقدر يتخلى عن هذا الأمر. وراجعوا شوفوا الأعراف الموجودة الاجتماعية الآن التي تكون هي مقياس حتى بين المؤمنين، كم الآن آلاف الدنانير تصرف على الأعراف، والدين يؤيد هذا حتما لا يؤيد أبدا، أنه نخفف على هذا الشاب الذي يريد أن يتزوج. فإذا هذه الرواية تعني أن الإنسان يكون عنده رأي شخصي ويتخذ هذا الرأي الشخصي على أساس أنه دين، يتعامل مع الناس على أساس هذا الرأي، ويقيم الناس على أساس الرأي، ويتخذ المواقف على أساس هذا الرأي. قد أحد المؤمنين تجد أنه يتخذ موقف من مؤمن آخر على أساس عرف اجتماعي، ليش ما حضرت العرس عندي، أو مثلا ليش زوجتك ما حضرت، مع أنه الزوجة ما تحضر لوجود مثلا الأغاني، لوجود بعض الأعمال التي تقوم بها النساء في الأعراس، ما يحضرون مثل هذه الأعراس، ويبررون لك أنه يأتون من باب الدين أيضا لك، يقولوا أنت قاطع الرحم، مع أنه مو قاطع للرحم، هذا الإنسان مواصل للرحم، ولكن في هذا الموقف لا يأتي، لأن ما يقام في هذه الحفلات يكون عكس الدين، ويأتون بتبرير ديني أيضا أن أنت قاطع للرحم. بعض التبريرات أيضا تسمعونها دائما موجودة. فإذا الإنسان يقوم بتكليفة أنه هذه المرأة أيضا حينما تقوم بتكليفها لا تحضر الأعراس، وليكن وليحصل ما يحصل، مو ممشون النتيجة، خلي يقولون عنها ما يقولون، هي حينما تقاطع لوجود انه امر ديني لهذه المقاطعة، مو انه والله انه مزاجا تريد ان تقاطع، لان هي تصل الرحم، ولكن هذا المصداق لا يعتبر من مصادق صلة الرحم. والمصادق كثيرة موجودة، انه الانسان يستطيع ان يزور اليوم الثاني يقدر يروح يبارك، اليوم قبل هذا يقدر يروح يبارك، حتى يقدر مرأة تأخذ بهدية بعد هذه الحفلة في اليوم الثاني تأخذ بهدية وتذهب لهم، وهذا مصداق من مصادق صلة الرحم. كذلك في الرواية أيضا هذا الراوي يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يكون به الإنسان مشركا، فقال الإمام عليه السلام: من ابتدع رأيا فأحب عليه أو أبغض عليه. من ابتدع رأي، طبعا رأي بدون دليل شرعي عليه، كأن هذه الرواية نقدر نفسر نجعلها تفسير للرواية السابقة، لو شنو معناته يقول للحصاة نواة وللنواة حصاة، يعني يبتدع رأي، يصير عنده رأي معين، رأي شخصي، وعلى أساس هذا الرأي يحب ويبغض، فيصير مقياسه هذا الرأي الشخصي، وعلى أساسه يقيم الناس، يبغض فلان ويحب فلان. فإذا على أساس هذا الحب يكون لغير الله والبغض لغير الله، وعندنا كثير من الروايات التي تدعو أن الإنسان يجعل الحب والبغض لله، الحب في الله والبغض لله. الآن الناس هذه الحالة مو موجودة عندهم، الآن الناس الحالة العامة الموجودة التعامل والتقييم الحب والبغض على أساس العاطفة، يعني عاطفته أنا أحب فلان ما أحب فلان، حتى لو كان عالم من العلماء أنا ما أشتهي فلان، أنا لا أحب فلان من المؤمنين. فهذه الحالة ليش تصير حالة عاطفية عند الإنسان، وتطغى هذه الحالة بحيث أن التقييم يصير أحب فلان لأن عاطفتي تميل معه، حتى حينما تحدث بعض الخلافات بين المؤمنين تشوف أحد المؤمنين يميل لفلان لأن أخوه ولد عمه مثلا مع أن الحق ليس معه. فإذن هذا التقييم على أساس العاطفة، والعاطفة عند المؤمن لابد أن تكون موجهة، ما تكون عاطفة ثالثة، حتى العاطفة لابد أن تكون تحت سيطرة الدين، بحيث أن الإنسان يتمكن من عواطفه، ما يجعلها عواطف ثالثة، لا حتى العاطفة لابد أن تكون موجهة في الدين، بحيث حينما تحب فلان تحبه في الله لله، تبغض فلان تبغضه لله، هذه العاطفة تكون عاطفة موجهة. ولكن الآن الناس مو بهذه الكيفية، العاطفة فائدة عندهم، دائما تقييم الناس على أساس العاطفة، والروايات تأتي تركز على الحب في الله والبغض لله، كثير من الروايات موجودة. من الروايات أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول، ما زلنا في روايات الشرك، قال: لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه النبي صلى الله عليه وآله: ألا صنع خلاف الذي صنع؟ يعني تلك مسألة شرعية، قد بعض الناس يقولون لو كانت المسألة بطريقة ثانية كان أحسن، وشوفون أحيانا حتى هذه الحالة قد تصير عندنا، ليش النبي صلى الله عليه وآله قال مثلا هذه المسألة الشرعية، لو كان قايل بطريقة ثانية كان أفضل. هذه الحالة تصير عند الإنسان المؤمن لابد يلتفت لها، هي تعبر عن حالة شرك عند الإنسان. ألا صنع خلاف الذي صنع، قد يكون في الكلام، أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين، قد الإنسان ما يقول لكن يعترض قلبيا على المسألة، يقول ليش هذه المسألة بهذه الكيفية، لو كانت بطريقة ثانية كان أفضل. هذه الحالة حالة غير إيمانية عند الإنسان، تعبر عن حالة شرك. ثم تلا الإمام عليه السلام هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: فعليكم بالتسليم. فإذا في أي حكم شرعي، أي حكم من الأحكام، الإنسان المطلوب منه أن يسلم بهذا الحكم، مو يعترض على الحكم، والله لو كانت المسألة بطريقة ثانية كان أحسن كان أفضل، كانت مثلا هناك راح تصير علاقات اجتماعية مثلا بين الناس لو كانت المسألة بخلاف هذه المسألة. هذا مسألة الحق والباطل، الإنسان ما تكون قضية مزاجية عنده، لأنه إذا صار عنده هذه الحالة أنه لا يسلم بأي حكم من الأحكام الشرعية، هذه الحالة لا تعبر عن حالة التسليم، راح يعيش حالة الشرك. عن هذا الراوي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حراما فعبدوهم من حيث لا يشعرون. إذن هذه العبادة مو بالضرورة أن الرهبان يدعون إلى عبادة أنفسهم، إذن الرهبان أيضا مو خاصة فقط في اليهود والنصارى أحبار ورهبان، حتى قد يصير بيننا أنه الإنسان والله خوش، هذا خوش عالم، هم حرم حلال وحل الحرام مثلا بعض الأشياء، نأخذ فقيه يدعي الفقاهة مثلا يدعي الاجتهاد، يريد لك مسائل الشرعية لتخفف على الناس مثلا، طبعا من باب المثال مو قاعدة، ما أقصد عالم معين، من باب الفرضية أنه واحد مثلا يأتي بالمسائل الشرعية الناس يرتاحون منها يقولون هذا خوش عالم مثلا قلده، فصير هذه الحالة أنه يعبده من حيث لا يعلم. طبعا يدعي الاجتهاد مو أنه مجتهد حقيقي، وعلى أساس أنه والله يريح الناس والناس يقلدونه والأخماسة بتجيله تحت إيده، فالناس من هذا الباب يقلدونه، هذا يحل الحرام، لأن بعض المحرمات عندنا محرمات ثابتة بعد خلال هذه القرون الكثيرة اللي صارت، محرمات ثابتة في الدين، عندنا أشياء محللة في الدين، واجبات ثابتة في الدين، هذا لا يمكن أنه الآن فقيه من الفقهاء يأتي ويحلل هذا الحرام، طبعا ثبتت عند كل الفقهاء بحيث أنه يوجد إجماع على هذا الحرام، فإذا الإجماع موجود بين الفقهاء العالم ما يستطيع أن يخالف الإجماع، خاصة الإجماع اللي موجود قبل عصر المحقق الحلي، محقق الحلي ما قبله من العلماء، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، بعض الشيخ المفيد، السيد المرتضى، العلماء الموجودين في ذاك الزمان إذا كان عندهم إجماع الآن ما ممكن أن يعملوا خلاف هذا الإجماع. أعطيكم مثال، مثلا عندنا بعض الروايات أن المرأة تكون بالغة إذا حارت لنفرض عمر 13 سنة، شنو المسألة الثابتة عندنا؟ أن المرأة تبلغ ببلوغ 9 سنوات هجرية، أكو روايات موجودة أن المرأة تبلغ ب13 سنة أو إذا حاضت، نقول هذه الروايات خلاف الإجماع، هذه الروايات علماءنا ما يأخذون فيها. الآن نفرض شخص بي يستنبط حكم شرعي يقول عندنا روايات موجودة أن المرأة تبلغ ب13 سنة هجرية، يبي الآن يفتي على أساس هذه المسألة، هذه المسألة خلاف إجماع العلماء اللي قبل المحقق الطوسي، مع أنها روايات موجودة حتى في ذات الزمان العلماء ما أخذوا بها. فالآن إذا واحد يفتي الآن فتوى جديدة خلاف الإجماع نقول هذه الفتوى ما ممكن أن يأتي بها، لأن خلاف إجماع الفقهاء، والإجماع عندنا من أساس الاستنباط أنه الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فإذا خلاف الإجماع ما ممكن، فإذا أكو إجماع من العلماء القدماء فإذا هذه الروايات حتى لو كانت روايات موجودة هذه الروايات لا يؤخذ بها. فإذا الآن فقيه يقول لك أنا بكتي على أساس هذه الروايات نقول خلاف الإجماع، وقد يأتي يقول والله خوش مسألة أنا أخفف على المرأة وأخذ بهذه الرواية نقول خلاف الإجماع. فإذا إما الآن هو متعمد أن يفتي، طبعا فرضية قاعد أقول متعمد أن يفتي، أو أنه لا يعلم بأصول الاستنباط، خليه يروح يدرس أصول الفقه عدل ويستنبط عليه، فلن يكون مدعي للاجتهاد، لأنه أكو بعض القواعد الموجودة في المصادر في أصول الاستنباط لا يمكن أن يأتي فقيه الآن ويخالف هذا الأصل، أصل ثابت يكون عند المستنبطين عند الأصوليين. فإذا كان خلاف الإجماع أي رواية من الروايات، لأن هذه الرواية كانت موجودة في ذاك الزمان والعلماء ما أخذوا بها، فإذا لما رفضوها حتما هناك أسباب لرفض مثل هذه الروايات، فإذا تكون روايات مردودة عند العلماء الآن لا يمكن أن نأخذ بهذه الروايات لأنها خلاف الإجر. فإذن يحرمون الحلال ويحللون الحرام، وعلى أساس هذا التحليل وهذا التحريم يكون الإنسان يعبد مثل هؤلاء الرهبان والأحبار والعلماء. من الروايات أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أطاع رجلا في معصية فقد عبده. الإنسان يدل على المعصية، تعال وتعال ارتكب هذه المعصية معي. نفرض الإنسان يشرب الخمر ودهم صديقه يأتي يشرب الخمر معه، يحاول أن يغوين شرب الخمر، فإذا أطاعه في شرب الخمر فقد عبده. فإذا من أطاع رجلا في معصية فقد عبده. فإذن هذه مجموعة من الروايات اللي تبين أدنى حالات الشرك، أنه الإنسان لابد أن يلتفت أنه يعمل على أساس عقيدة التوحيد، وهذه العقيدة لابد أن يضبطها تماما، بحيث أنه الإنسان يضبط العقائد الموجودة عنده، سواء العقائد الموجودة في الله عز وجل، يضبط هذه العقائد، العقائد الموجودة في الأنبياء عليهم السلام لابد أن يضبط هذه العقيدة، العقائد الموجودة في الإمامة في الأئمة عليهم السلام، بحيث لا الإنسان يصعدهم فوق مقامهم ولا أن ينزلهم عن مقام. فالروايات ترى ما عندنا نقص أن الإنسان يريد الآن، والله يقول لفظ أن الإمام عليه السلام يعلم الغيب بدون إذن الله، نقول ما ممكن، لابد أن الله عز وجل يعلمه بالغيب، مو أنه العلم الغيب الموجود عند الإمام علم ذاتي، مو علم ذاتي، علم بواسطة الله عز وجل. أو أنه مثلا بعض نفض، حتى لو كانت هناك رواية أنه تقول أن أمير المؤمنين عليه السلام كان ماسك الكرة الأرضية بيده، خبنسى الإمام هو وين واقف؟ واقف على الأرض، وكيف تكون الكرة بيده؟ الأرض تكون بيده، وصار تعارض أنه واقف على الأرض وماسك. طبعا إذا لم نستطع أن نؤول مثل هذه الروايات، إذا ما نقدر نأولها مثل هذه الروايات ترفض. الذي يعني تعطي مقامات لأهل البيت عليهم السلام بحيث ترفعهم إلى مقام الألوهية، نقول له هذه الروايات ترفض، لو يجعلون الإمام كأنه الله عز وجل يفوض الأمر إلى الإمام، والله عز وجل ما له شغل بالكون، وأن الإمام عليه السلام يدير الكون بدون إذن الله، نقول ما نقدر، لابد أن يكون بإذن الله، مو خارج عن إرادة الله، بأن الله عز وجل يتخلى عن إرادته في إدارة الكون، بدون إرادة الله يدير الكون، نقول ما ممكن. كذلك حتى والمدبرات أمرا، الملائكة اللي يديرون الكون كلهم بإذن الله، ما ممكن أن ملك من الملائكة يستغني عن الله بدون إذن الله، الله عز وجل يفوض له الأمر تماما، يقول أنت كيفك، بعد عندنا كيفك ما موجودة حتى مع الأئمة عليهم السلام. فإذا الشخص يقول أن الأئمة عليهم السلام فوض الله لهم الأمر تماما بدون إذن، نقول له أن الله عز وجل هم يجعل مجازا أنه يجعل ريل على ريل يرتاح والإمام يدير الكون، نقول ما ممكن هذا، لابد أنه يكون بإذن الله، بتفويض من الله مع إذن الله، كما أن المسيح عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبرهم بما يوجد عندهم بإذن الله. هذا الإذن ليش الآية الكريمة دائما تكرر بإذن الله بإذن الله، حتى تركز على هذا الجانب. لا الأنبياء عليهم السلام لا الأئمة عليهم السلام يقومون بأي عمل من الأعمال بدون إذن الله، حتى في تشريعهم، يعني الأئمة ما مفوضين بالتشريع، إنه تشريع بدون إذن الله ما يصير. النبي صلى الله عليه وآله يوحى إليه من الله عز وجل، فيكون على أساس الوحي، لا يمكن أن يصدر شيء من النبي المعصوم بدون إذن الله. وإذا الشخص يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مثلا يشرع الأحكام، يقول مع إذن الله ولا بدون إذن الله؟ إذا كان بدون إذن الله ما ممكن. نعم هناك بعض التشريعات من النبي صلى الله عليه وآله بإذن الله، عندنا بعض التشريعات الله عز وجل يعطيه الإذن الإلهي بتشريع بعض القضايا، وما هذا الأمر أيضا يناقش في العقائد، أن النبي ممكن أن يشرع أو لا يمكن أن يشرع. نعم بإذن الله يشرع، فمو خارج عن إرادة الله، يعني بعد أن يأخذ إذنا من الله بالتشريع يشرع بعض الأحكام الشرعية. فإذن هذه العقائد لابد أن تضبط. الروايات ما قاصرة بأنه ما هي مقامات أهل البيت عليهم السلام، روايات كثيرة موجودة لعل إن شاء الله في اليوم نوفق لطرح مثل هذه الروايات التي تبين مقامات أهل البيت. ما يحتاج إحنا نخترع مقامات جديدة لأهل البيت عليهم السلام. الروايات مو قاصرة، الروايات تبين مقامات أهل البيت عليهم السلام، وروايات أيضا ذهن القلب ما يتقبلها حتى الذهن. هذا النون، ما هو النون موجود في الجنة؟ شوفوا القلم والنون، النون والقلم، ما هو النون ما هو القلم؟ شوفوا الروايات ماذا تقول. إذن هذه الروايات مقاصرة، علينا بمراجعة مثل هذه الروايات حتى نعرف مقامات أهل البيت عليهم السلام. فإذا خلنا نضبط عقائدنا من خلال القرآن ومن خلال الروايات، ما يحتاج أن نخترع عقائد جديدة. كذلك في الحال الباطنية للإنسان، صفات القلبية للإنسان، وكذلك الأعمال الخارجية على أساس الفقه، الإنسان يضبط أموره بهذه الحالة يستطيع أن يتقرب بأعماله إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على